أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في مبحث رجال نوادر الحكمة. وقد تقدم يوم أمس إشارة إلى إشارة في الخوي رحمه الله باحتمال أن يكون عدم استثناء بعض الرواة لبنائهم على أصالة العدالة في كل مؤمن لم يظهر منهم فسق، وأجبنا عنه بجوابين. الجواب الأول أن نفس استثناء محمد بن عيسى بن عبيد ورد فيه اعتراض من ابن نوح رحمه الله وهو من مشايخ النجاشي، حيث قال لا أدري ما رابه يعني ما راب ابن الوليد والشيخ الصدوق فيه يعني فيه محمد بن عيسى، لا أدري ما رابه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. والمتبادر من هذه العبارة أن الباقين بقية من لم يستثنون ممن قد أحرزت عدالتهم ووثاقتهم، لأن عدالتهم كانت محرزة بأصالة العدالة. واضح منه من الإشكال المتقدم أنه ربما كان يجون على أصالة العدالة، واضح منه ما ذكره في فقه رحمه الله بقوله لعله كان يرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق. هذا ليس بناء على أصالة العدالة، لا، هذا النحاق غير من أصالة العدالة. أصالة العدالة مبنى، أصالة العدالة في كل مؤمن لم يظهر منه فسق هذا مبنى، وهناك مبنى آخر ادعى السيد الخوي قال محتمل، أشار إليه على نحو الاحتمال، قال لعله يعني على ابن الوليد والشيخ الصدوق كان يرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، يعني أن الرواية حجة معتبرة وإن لم تثبت ثقة الراوي أو عدالته. فهذا يقول هذا ضعف من الاحتمال السابق. ليش؟ لأن هذا الاحتمال لا يناسب العبارة، خصوصا هذا الاستدراك من ابن نوح رحمه الله. ويوضح هذا النظر ما ذكره الصدوق في مورد من الفقيه، حيث قال كان شيخنا محمد بن الحسن لا يصحح خبر صلاة يوم غدير قوم والثواب المذكور فيه لمن صام، ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان كذابا غير ثقة. شوف قال غير ثقة، إذا من عند الشيخ الأمير بن الوليد الشيخ الصدوق كونه ثقة، وكان كذابا غير ثقة، فلو لم يكن كذابا وكان ثقة لأخذت بروايته. وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ قد صدق الله روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. خب، فإن هذه التعابير تشعر بأن توصيف الباقين بالوثاقة والمستثنين بالصحة كان بالإحراز لا بالاعتماد على أصالة العدالة في كل راو أو على القول بحجية كل قول كل من لم يظهر منه فوز. أضف إليه أنه لو كان المناص في صحة الرواية هذين الأصلين، يعني أصالة العدالة في كل راوي إمامي لم يظهر منه فسق، أو لا حجية القول بحجية ماذا؟ أو كل من لم يظهر منه فسق، لو كانت هذه لما احتاج الصدوق في إحراز حال الراوي إلى توثيق أو ترحيب شيخه ابن الوليد، في حين هو يقول وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا مخلوق غير صحيح، يعني هو في التصحيح والتضعيف يعتمد على من؟ على أستاذه. خب، لماذا هذا الإشكال يريدني؟ أن نسبة الأصل للأستاذ والتلميذ تواتية، كما أن الأستاذ بإمكانه أن يجري أصالة العدالة في هذا الراوي وذاك الراوي، التلميذ أيضا يمكنه أن يجري أصالة العدالة، لماذا يختص بالوليد بإجرائها ويقلله الصدوق في هذا الإجراء؟ واضح؟ يقول أضف إليه أنه لو كان المناص في صحة الرواية هذين الأصلين الذي أشرنا إليهما لما احتاج الصدوق في إحراز حال الراوي إلى توثيق أو تضعيف شيخه ابن الوليد. لماذا؟ لأن نسبة الأصل يعني إجراء أصل العدالة أو الحكم بحجية هذه الرواية نسبة الأصل إلى الأستاذ والتلميذ التوافية هذا. وإن العلامة المامقاني نقل عن الحاوي. الآن ندخل في بحث آخر يعني في نفس المسألة لكن إشارة إلى نقطة أخرى وهي مهمة. من ضمن الذي ذكرناه هو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، وابن نوح كما أشرنا استشكل في هذا الاستثناء، فأساسا مطب الاستثناء فيه ما هو؟ يقول هذا: وإن العلامة المامقاني نقل عن كتاب الحاوي أن استثناء أولئك الجمع لا يقتضي الطعن فيهم. الكتاب الحاوي لم يكن مطبوعا حينما أُلف هذا الكتاب، الآن مطبوع الكتاب كتاب الحاوي، فشوف ينقل عن المامقاني نقلا عن الحاوي، واضح؟ يقول إن استثناء أولئك الجمع لا يقتضي الطعن فيهم. لماذا؟ لأن رد الرواية أعم من الطعن، رد الرواية أعم من الطعن، يعني قد ترد الرواية ولا يراد الطعن في هؤلاء المستثنين، هؤلاء المجموعة المكونة من 27 أو 29 على نقل الشيخ الطوسي 29 شخص، لا يقتضي استثناؤهم لا يقتضي الطعن فيهم. لماذا؟ لأن رد الرواية أعم من الطعن. أرد الرواية بدعوى أنها فيها غلو أو بدعوى أني أتوقف في بعض النكات فيها، لا بمعنى أني أطعن في راويها. يقول: لأن رد الرواية أعم من الطعن، لا سيما محمد بن عيسى حيث قابل روايته بإسناد غير منقطع، لأنه قال: وما يرويه محمد بن عيسى أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، فإذا لم يكن إسناد منقطع فكأنه يقبل الرواية، فهو لا يطعن في أصل وثاقة محمد بن عيسى، وإنما يطعن فيه أو يطعن في رواياته إذا كان الإسناد منقطعا. فنفس الروايات الواردة عن محمد بن عيسى غير مطعون فيها. هذا ما نقله العلامة المامقاني عن كتاب الحاوي. والشيخ سبحانه يعلق قائلا: والظاهر خلافه، وأن الطعن وأن الاستثناء يقتضي الطعن في هؤلاء المستثنون، والظاهر خلافه، ولأجل كون الاستثناء دليلا على الطعن تعجب ابن نوح. تعجب ابن نوح، شوف قال: لا أدري ما الذي رابه، لو كان الاستثناء لا يدل على الطعن لما كان هناك سبب لتعجب ابن نوح. نفس تعجب ابن نوح الذي هو من مشايخ النجاشي عليهم السلام، نفس هذا التعجب منه قرين على ان الاستثناء انهم كانوا يفهمون من الاستثناء طعنا في المستثنون. يقول: والظاهر خلافه، ولأجل كون الاستثناء دليلا على الطعن تعجب ابن نوح استثناء محمد بن عيسى بن عبيد مع كونه ظاهر العداله والوثاقه. نعم، لم يرد روايه لم يرد او ترد روايه محمد بن عيسى مطلقا الا فيما اذا كانت اسنادها منقطعه. هذا وإن صاحب قاموس الرجال علامة السستري رحمه الله فسر انقطاع الإسناد. والآن إذا نراجع العبارة نجد أن الاستثناء بالنسبة لمحمد بن عيسى بن عبيد إذا كان الإسناد منقطعان. والآن هنا كلام بالنسبة إلى محمد بن عيسى بن عبيد حيث ورد إن كان الإسناد منقطع. ما المراد بالإسناد المنقطع؟ هنا صاحب قاموس الرجال يفسر الانقطاع بمعنى، يقول هذا: وان صاحب قاموس الرجال فسر انقطاع الاسناد بما اذا كان متفردا بالروايه ولم يشاركه فيها غيره، واستشهد على ذلك بقول ابن الوليد في موضع اخر قال في كتب يونس: ما لم يتفرد محمد بن عيسى بروايتها عن ما لم يتفرد محمد بن عيسى بروايتها عنه صحيحة، وليس محمد بن عيسى متفردا بهذا الشرط، بل روايات الحسن اللؤلؤي ومحمد بن أورمة كذلك. إذا نرجع للاستثناء هناك 24 مثلا أو ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي، ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي في صفحة 292 للاستثناء، أو ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي. شوف إذن هذه ما ينفرد به فلان أو فلان، هذه مو خاصة بمن؟ بمحمد بن عيسى. وهذا التوجيه يقول الشيخ سبحانه مما يأفاه ظاهر العبارة، أعني قوله منقطع الإسناد، فإن انقطاع الإسناد كأنه يوحي بوجود واسطة واقعة في المقام، يعني لا يوجد ارتباط بين الراوي والمروي حين، يعني هناك نحو إرداد في الرواية، هذا ظاهر العبارة حينما يقول بإسناد منقطع أن هناك إرسال لا أنه ينفرد بالشيء. يقول هذا إذن التوجيه الذي ذكره صاحب القاموس قاموس الرجال ماذا قال؟ قال بإسناد منقطع يعني يتفرد به دون أن يشاركه فيه شخص آخر، يعني الرواية لم ترد إلا من جهة محمد بن عيسى، هكذا يقول صاحب قاموس الرجال. يرد عليه الشيخ سبحانه يقول هذا الأمر خلاف ظاهر العبارة منقطع الإسناد، العبارة ورد فيها منقطع الإسناد أو بإسناد منقطع، بإسناد منقطع، فإن انقطاع الإسناد يقتضي ماذا؟ وجود واسطة واقعة في المقام لم تذكر. يقول هذا التوجيه مما يأباه ظاهر العبارة عن قوله منقطع الإسناد، والظاهر هو انقطاع الإسناد بين محمد بن أحمد بن يحيى ومحمد بن عيسى، فكأنه الشيخ السبحاني يرى أن محمد بن أحمد بن يحيى لا يمكن أن يروي عن محمد بن عيسى لبعد زمانهما، ولأجل ذلك يروي النجاشي كتب محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن محمد بن يحيى عن الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد، وهذا الكلام في غاية الغرابة جدا بحيث لا ينقضي منه التعجب، لا ينقضي منه التعجب، فإن تلامذة محمد بن أحمد بن يحيى يروون عن محمد بن عيسى، يعني محمد بن عيسى عاش إلى زمان، حتى هذا الكلام الذي يذكره الشيخ السبحاني عجيب، يعني تلامذة محمد بن أحمد بن يحيى بعض تلامذته رووا عن محمد بن عيسى بن عبيد، من يطالع الفترة التي عاشها محمد بن عيسى بن عبيد يجزم بما لا مجال للشك فيه أن صاحب النوادر يمكنه أن يروي عن محمد بن عيسى بن عبيد، واضح؟ بل ربما أمكنه أن يروي عن جملة من مشايخ محمد بن عيسى بن عبيد أيضا، يعني الفارق الزماني بين صاحب نوادر الحكمة وبين محمد بن عيسى لم يكن كبيرا، نعم هناك فارق، محمد بن عيسى توفي قبل صاحب نوادر الحكمة بحسب جملة من القرائن وأقدم منه زمانا، لكنهما تعاصرا فترة طويلة بحيث أن صاحب النوادر روى عن بعض مشايخ محمد بن عيسى بن عبيد.
الآن
شخصين محمد بن
عيسى
بن عبيد، لا ليش شخصين؟ شخص واحد يا شو المشكلة؟
يروي كتب،
من هو يروي كتب؟ النجاشي يروي كتب، ما عندنا شخص واحد محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني الذي هو من تلامذة يونس بن عبد الرحمن. فما ذهب إليه الشيخ السبحاني هذا غريب في غاية الغرابة، فإن الحميري يعد من تلامذة محمد بن أحمد بن يحيى، وغير الحميري علي بن إبراهيم ومع مظاهره الذين يعدون في طبقة تلامذة محمد بن أحمد بن يحيى نجدهم يروون عن من؟ يروون عن محمد بن عيسى بن عبيد مباشرة. إذا راجع إلى حتى نحقق المطلب أكثر، وإن كان قد لا نصل إلى النتيجة المرجوة، نجد عبارة الشيخ النجاشي يقول ما يروي عن محمد بن عيسى بإسناد منقطع، في حين الشيخ النجاشي في حين الشيخ الطوسي مرة يقول الشيخ النجاشي يقول بإسناد منقطع، الشيخ الطوسي يقول بإسناد منقطع ينفرد به، بإسناد منقطع ينفرد به، كأنما كان ابن الوليد الآن بنكمل هذا ثم نأتي ونحلق أو نعلق قبل ذلك، ربما يظهر أن ابن الوليد يرى أن محمد بن عيسى لا يمكن أن يروي عن بعض الرواة وقد روى عنهم، نفس محمد بن عيسى يعني لا توجد مشكلة في الواسطة بين محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة وبين محمد بن عيسى، هذا 100% لا توجد أي إشكال في وقوع واسطة أو ما تأكد ذلك، فإنه يروي عنهم مباشرة، لكن بعض مشايخ محمد بن عيسى بن عبيد كان ابن الوليد يتوهم أن محمد بن عيسى لا يمكن أن يروي عنهم، واضح؟ يعني عن يونس مثلا أو عن الحسن بن محبوب مثلا كما سيأتي إن شاء الله إشارة، فالإشكال من هذه الجهة نعم الآن بنجي، هل يدل أو لا بنجي؟ قال الشيخ النجاشي في ترجمة محمد بن عيسى، نروح حين إلى ترجمتنا محمد بن عيسى بن عبيد في كتاب النجاشي، قال كلام وذكر أبو جعفر بعد الكلام طويل، قال وذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه، ما تفرد به من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه، ورأيت أصحاب هذه ذكره الشيخ النجاشي عن الشيخ الطلو، قال وذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه، واضح؟ ثم الشيخ النجاشي يعلق يقول ورأيت أصحاب لا ينكرون هذا القول، يعني ينكرون على ابن الوليد هذه الدعوة، مو ينكرون أن ابن الوليد قال، لا ينكرون عليه هذه الدعوة، يقول ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى سكن بغداد، كأنما فهموا من ابن الوليد أنه يطعن في محمد بن عيسى، واضح؟ فقالوا من مثل محمد بن عيسى سكن بغداد، ثم يضيف الشيخ النجاشي وقال أبو عمرو الكشي نصر بن ناقلا عن نصر بن الصلاح أو وقال أبو عمرو الكشي نصر بن الصباح يقول إن محمد بن عيسى بن عبيد أصغر في السن أن يروي عن ابن محبوب، حيث عن آخر في محمد بن عيسى أنه لا يمكن أن يروي لأنه لا يسمح له أن يروي عن الحسن بن محبوب، ثم نقل عن أبو عمرو الكشي نقل عن الفضل بن شعبان أنه كان يحب العبيدي يعني محمد بن عيسى، الفضل بن شعبان من أجلاء الرواة جدا، ثم نقل عن الفضل بن شعبان أنه كان يحب العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول ليس في أقرانه مثله، وبحسبك هذا الثناء من الفاضل، كأنما الشيخ النجاشي مو قابل هذه الطعون في محمد بن عيسى جملة وتفصيلا، يقول وبحسبك هذا الثناء من الفضل بن شعبان، يعني هذا كما ليس في أقرانه مثل هذا، ما تأتي في شخص يمكن أن يغمز به لهذا الغن، على أي حال إحنا اللي يهمنا الآن إحنا بالنسبة إلى محمد بن عيسى بن عبيد الآن مسلم الوثائق، الكلام في ماذا؟ الكلام هل يمكن أن يروي عن يونس أو عن حسن بن محبوب أم لا؟ واضح؟ ابن الوليد كان يعتقد أنه لا يمكن أن يروي عنهما أو على الأقل عن يونس كان طبعا هذه الدعوة موجودة، لهذا نفس الشيخ الطوسي أيضا في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد قال محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيفون استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة أو من رجال نوادر الحكمة، الشيخ الطوسي صرح أن مصب الاستثناء وين؟ نوادر رجال نوادر الحكمة مو رواية محمد بن أحمد بن عيسى، قال استثناه أبو جعفر محمد بن علي البابوي من رجال نوادر الحكمة وقال لا أروي ما يختص بروايته، وقيل كان يذهب مذهب الغلام، الحين هذه قيل كان يذهب مذهب الغلام هذه لا بحث آخر، احنا محل شاهدنا وقال لا أروي ما يختص بروايته، إذن الكلام عن ماذا؟ عن ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد بإذنال المنقطع ينفرد به. ليش؟ لأنه إذا كان معه شخص آخر ما عندنا مشكلة، لكن إذا كان لوحده ونحن نشك في إمكانية روايته عن يونس بن عبد الرحمن، واضح؟ هو ابن الوليد يشك في إمكانية رواية محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن، فالمصاب المصاب الإشكال عند ابن الوليد أنه يرى أن محمد بن عيسى لا يروي، لا يمكنه أن يروي، وهذا لعله أقول من المحتمل جدا أنه يرى أن محمد بن عيسى كان ضريرا في السن حينما تحمل تلك الروايات، بحيث ماذا؟ بحيث لا يصح له بعد ذلك أن ينقلها وإن صار كبيرا في السن. ربما كان يعتقد أن محمد بن عيسى كان صغيرا حينما نقل روايات يونس ولم يكن قائما لها واعيا لها، فلهذا استذكر فيما ينقله محمد بن عيسى، أو أن هذا يرجع في النهاية إلى الطعن في محمد بن عيسى من جهة ابن الوليد، وكان ابن الوليد كما فهم ابن نوح يرى أن هذا طعنا في محمد بن عيسى، لهذا استشكر عليه قال لا أدري ما الذي رابه فيه، فإنه كان على ظاهر العدالة والثقة. على أي حال هذه من المسائل التي لا يمكن الجزم فيها بطرق خاصة، لكن الذي يقوى في الناس بعد ملاحظة كل هذا أن الإسناد المنقطع هو هذا ما يرجع إلى رواية محمد بن عيسى عن يونس بالدرجة الأولى، واضح؟ فإن ابن الوليد كان يرى أنه لا يمكن ليونس أو لمحمد بن عيسى أن يروي عن يونس. هذا تمام الكلام في مبحث رجال نوادر الحكمة. ليش؟ في هناك مطلب يعني أنا مو بلا أطبق كل العبائر، فقرات كثيرة تكون في فقرة من باقي
مشايخ
غير المستقيم داخل القائمة يعني
فيها الكلام يعني من كتاب
دواتك قد 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 أشار إلى هذا المطلب. جيد، أنا مع هاي الطبعة الجديدة اللي أعجبكم. على أي حال هذا المطلب إحنا كان المفروض نشير إليه أنهم غفل عنه. بالنسبة لكتاب نوادر الحكمة غير موجود حاليا، كيف نعرف أن هذا الشخص، هذا إحنا عادة نشير إليه التطبيقات في الدرجة الأولى، كيف نعرف أن هذا الشخص من مشايخ نوادر الحكمة سيكون ثقة إذا لم يكن من المستثنون أم لا؟ واضح؟ سيأتي إن شاء الله في التطبيق أن الشيخ الطوسي يبدأ السند باسم صاحب الكتاب في التهريب والاستبصار، يبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي ينقل عنه، هذه نقطة أولى. وفي كل وقد نقل كثيرا مبتدئا السند بمحمد بن أحمد بن يحيى يعني صاحب النوادر، مما يعني أنه ينقل الرواية عن كتابه، وكتابه كان شنو؟ الكتاب الموجود له في أبواب الفقه هو كتاب النوادر، وإلا غير كتاب النوادر لا، ليس في أبواب الفقه إنه يوجد له كتاب غير النوادر. فإذا بدأ السند محمد بن أحمد بن يحيى هذا يعني أنه ينقل الرواية عن كتاب النوادر الحكمة، لأن التأثير والاستبصار ليس فيهما إلا أبواب فقهية، واضح؟ فنطمئن حينئذ أن إذا أردنا أن نجمع مثلا الروايات الموجودة في نوادر الحكمة نذهب إلى التهذيب والاستبصار، فكل مورد نجد فيه بداية السند محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، هذا يعني أنه ماذا؟ أن الرواية منقولة عن كتاب نوادر الحكمة، فيشملها هذا التوثيق. الشخص الثاني في السند مباشرة يعني الشخص الذي يلي محمد بن أحمد بن يحيى هو ماذا؟ هو ثقة، ما لم يكن من ضمن استثني من الرجال. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ظهر وضع قائمة بأسماء المستثنين ومن الذي يستثنين؟ هناك عدة دراسات، غلام رضا عثمانيان أيضا وضع دراسة حول مشايخ صاحب النوادر. البحث التالي هو البحث المتعلق بكتاب كامل الزيارات، وهو من البحوث المهمة جدا في علم الرجال. كتاب كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولوي المتوفي سنة 367 أو 369 هجرية، قال عنه الشيخ النجاشي وكان من سخاة أصحابنا. شوف احنا نبدأ عبارة الشيخ نجاشي ونمشي لأنه عبارة تفي بالغرض في توضيح الرجل. وكان من سخاة أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه. وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله عن المفيد. وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه. ومنه حمل يعني تحمل الرواية. أو ومنه حمل الفقه. إما حمل يعني حمل الرواية أو حمل يعني حمل الفقه. وكل ما يوصف به الناس. شوف هذا التعبير الجميل. وكل ما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوق. شايفين؟ يقول بعد هذا لا تسولف فيها يعني فقهه وعن وثاقته وعن أوصاف الكمال فيه. يقول وكل ما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوق. هذا ذكر الشيخ النجاشي في ترجمة جعفر بن قولويه في كتاب النجاشي. خب وقد وثقه الأصحاب على ذلك ابتداء ب الشيخ الطوسي أيضا والعلامة المجلسي والشيخ اللهائي والشيخ سليمان المحمودي رحمة الله عليه البحراني في كتاب بلغة المحدثين لا بلغة الرجال. بلغة الرجال سامحا كتاب بلغة المحدثين مطبوع مع كتاب معراج الكمال. والشيخ فخر الدين الطريحي وغيرهم. على أي حال وثاقته مما لا مجال للتأمل فيها. وكتابه أيضا من الكتب المعتمدة وقد اعتمد عليه الشيخ الطوسي في تهذيب بيت واعتمد عليه جملة من الأعلام. ومن الكتب من أقدم كتبنا الرواية في أبواب الزيارات. هذا كتاب كامل الزيارات من أقدم هذه الكتب. وقد نقرأ عن الشيخ الحر العامدي في كتاب الوسائل وعده فيها من الكتب المعتمدة التي شهد بصحتها مؤلفوها وقامت القرائن على ثبوتها وعلم بصحة نسبتها إليه. وذكره النجاشي في فهرسه بعنوان كتاب الزيارات كما ذكره الشيخ في الفهرسه بعنوان جامع الزيارات وعبر عنه في بقية الكتب باسم كامل الزيارة. المهم في هذا المبحث هو العبارة التي أوردها مؤلف هذا الكتاب يعني مؤلف كامل الزيارات في بداية كتابه حيث أورد عبارة استفاد منها بعض الأعلام وثلاثة رجال هذا الكتاب إما جميع الرجال أو رجال المباشرين مثلا المباشرين فقط. وهو قدس سره ذكر في مقدمة كتابه ما دعاه إلى تصنيف كتابه في هذا الموضوع في المقال يعني ذكر لماذا ألف هذا الكتاب. ثم بعد أن ذكر ذلك قال أني جمعت فيه الأحاديث الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم في أبواب الزيارات ثم قال ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم غير المعصومين إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم. وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره. لا يمكننا أن نحيط بجميع ما روي عن الأئمة سلام الله عليهم في هذا المعنى أو في غيره يعني سواء في باب الزيارات أو في غيره ولكن ما وضع لنا من جهة الثقات من أصحابنا. يقول إحنا ما نجمع كل شيء لكن خصوص ما وضع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمه الله برحمته. ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين يعني عن الأئمة غير المعروفين يعني الشذاذ غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. وسميته كتاب كامل الزيارات وفضلها وثواب ذلك. اتضحت العبارة بعد واستظهر بعض الأعلام من هذه العبارة وثاقت جميع مشايخ صاحب الكتاب الواردين في هذا الكتاب ومشايخهم إلى انتهاء السند إلى المعصوم سلام الله عليه يعني مو المشايخ المباشرين فقط بل تمام السند. وربما يستظهر من هذه العبارة أن جميع الرواة المذكورين في أثناء الأحاديث ذلك الكتاب ممن روي عنهم إلى أن نصل إلى الإمام عليه السلام من الدخار عند المؤلف فلو اكتفينا بشهادة الواحد في الموضوعات كما تبناه المصنف بالفعل السيد بخوي وجملنا الإعلام، قالوا شهادة الواحد تكفي. يعد كل من جاء في أثناء هذا الكتاب من الثقة بشهادة الثقة العدل ابن قولوي. ثم يشير إلى أن غلام رضا عرفانيان جمع مشايخ صاحب شام الزيارات فبلغ عددهم 388 شخصين. وقد أشار إلى ما ذكرناه الشيخ الحر العامي في الفائدة الثالثة من خاتمة الكتاب حيث قال: وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية على الثقات عن الأئمة. وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزارع، أول مزارع يعني أول كتاب كان الزيارات، فإنه يسمى كتاب المزار أيضا لأنه خاص بالزيارات. وذهب صاحب معجم رجال الحديث إلى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا. ثم أيد كلامه بما نقلناه عن صاحب الوسائل، ثم قال: ما ذكره صاحب الوسائل متين فيحكم بوثاقة من شهر علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقته، اللهم إلا أن يبتلى بمعارض. دعوة السيد الخوي رحمه الله أنه كل من ورد في أثناء كامل الزيارات فهو ثقة، ولكن بشروط ثلاثة. هذه الشروط ما زال ورد السيد الخوي بهذا العنوان، لكن تختلط من ضمن كلمات رضوان الله تعالى عليه. الشرط الأول أن يكون الرامي شيعيا إماميا، شرط حتى نحكم بوثاقة هذا الراوي الذي وقع في أثناء كامل الزيارات، يشترط أن يكون شيعيا إماميا، فلا يكفي أن يكون فطحيا أو واقفيا. الشرط الثاني، هي الشرط الأول، الشرط الثاني أن تنتهي الرواية إلى المعصوم دون غيره، يعني أن تكون الرواية عن فلان عن فلان عن المعصوم، فلو كانت الرواية لا تنتهي إلى المعصوم لا تكون مشمولة لهذا التوثيق. واضح؟ الشرط الثالث أن لا تكون الرواية مرسلة، أن لا تكون الرواية مرسلة. الشيخ سبحانه لا يرتضي ما ذهب إليه السيد الخوي رحمه الله. طبعا السيد الخوي في آخر حياته تراجع عن هذا القول وقال بأن التوثيق خاص بالمشايخ المباشرين، بخصوص المشايخ المباشرين، وقد أصدر ما يشبه البيان، أو هذا أوضح فيه رأيه، أشبه بالبيان يعني رسالة يعني أصدرها بين فيها أنه متراجع عن هذا القول، وصار يقول بوثاقة خصوص المشايخ المباشرين لمحمد لجعفر بن محمد بن قولويه. الشيخ سبحان يعلق يقول: طبعا المحدث النوري خالف صاحب الوسائل، صاحب الوسائل أي الصحابي العامي كان يقول بوثاقة جميع المشايخ المباشرين وغير المباشرين. المحدث النوري قال: لا، الحكم خاص بالمشايخ المباشرين. الشيخ سبحانه يقول: الحق ما ذهب إليه المحقق النوري، المحدث النوري. ثم ينقل موردين أكد فيهما المحدث النوري على هذا الرأي، ولا حاجة لاستعراض هذين الموردين. الأول في الفائدة الثالثة من خاتمة كتاب المستدرك الجزء الثالث تحت القرعة القديمة صفحة 522، قال: إن المهم في ترجمة هذا الشيخ العظيم استقصاء مشايخه في هذا الكتاب الشريف، فإن فيه فائدة عظيمة لم تكن في من قدمنا من مشايخ الأجلاء، فإنه رحمه الله قال في أول الكتاب وقال بعد نقل عبارة من خلال الكتاب على أنه الذي نقلناه: فتراه نصا شنو لكم عبارة فتراه نصا، فتراه نصا يعني هذا الكلام نصا على توثيق كل من روي عنه أو روى عنه فيه، بل كونه من المشهورين في الحديث والعلم مو مجرد أن هؤلاء ثقات، بل يقول لا روي إلا عن المشهورين بالعلم والحديث. هذه العبارة هكذا تفيد بعد: ولا فرق في التوثيق بين النص على أحد بخصوصه أو توثيق جمع المحصورين بعنوان خاص. وكفى بمثل هذا الشيخ مزكيا ومعدلا. ثم قال ايضا نفس المحدث النوري يؤكد رايه في الفائده العاشره من خاتمه المدره، وقال ومن جمله الامارات الكليه على الوراثه كونها من مشايخ جعفر بن قولويه في كتاب كامل الزيارات. اذا الحكم خاص بالمشايخ المباشرين دون غير المباشرين. ثم الشيخ السبحاني يستدل على هذا القول الذي مال اليه المحدث النوري وتبناه الشيخ السبحاني ايضا، وعلى اي تقديرين فيدل على المختار امورون. الامر الاول انه يعني صاحب كامل الزيارات استرحم لجميع مشايخه حيث قال من اصحابنا رحمهم الله برحمته. ارجعوا الى العباره صفحه 300 ولكن وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنه في هذا المعنى ولا في غيره، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمه الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشرذابي من الرجال يؤثر ذلك عنهم على المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. إذن ترحم على الثقات من أصحابنا، ترحم عليهم صحيح، ومع ذلك نرى أنه روى في هذا الكتاب عمن لا يستحق ذلك الاسترحام، حيث روى عن الفطحية، هؤلاء لا يستحقون الرحمة، الفطحية أو الواقفية أو ما شاكلهم أو العامة، واضح؟ هؤلاء لا يستحقون الاسترحام، فقد روى في هذا الكتاب عن عشرات من الواقفة والفطحية، وهل يصح لشيخ مثل ابن قولويه أن يسترحمهم؟ المفروض أن يسترحم عليهم. وش مكتوب لكم سيد؟ يسترحم لهم؟ خب يسترحم لهم أو يسترحم عليهم على أي حال. كما لا يصح أيضا وصفهم بأصحابنا، أصل وصفهم بأصحابنا. ولا يقول ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا. واضح؟ النقطة الثانية، إذا هذا الدليل الأول أو الأمر الأول الذي يدل على مختارنا. الأمر الثاني أننا نجد أن ابن قولويه روى كثيرا في كتابه عن غير الإمامية، فقد روى عن بعض العامة ويذكر هو ممارس، روى عن ليث بن أبي سليم وهو عامي بلا إشكال، كما روى عن علي بن أبي حمزة البطائني المختلف فيه والذي قلنا أنه واقفي على الصحيح، كما روى عن حسن بن علي بن ابي حمزه البطاني، كما روى عن عمر بن سعد، طبعا غير عمر بن سعد المعروف الذي شارك في كربلاء، كما روى فيه عن بعض امهات المؤمنين التي لا يوكل الى حديثها. اذا هاي الموارد لا يمكن الحكم بوثاقه هؤلاء، كما لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون هؤلاء مشمولين للتعبير بأصحابنا ومشمولين للترحم ولا شاكر ذلك. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن القدماء من المشايخ كان معروفا عندهم أن لا يروون إلا عن ثقة مباشرة، لكن لا يروون عن الضعيف بالواسطة، وهذا لم يكن ديدنهم. يعني هناك مجموعة من الأجلاء كانوا لا يروون إلا عن ثقة إذا كان شيخا مباشرا، لكن لا يرون إلا عن ثقة في تمام السلسلة، سلسلة السند. هذا الأمر لم يثبت لدينا أن شخصا كان يلتزم بمثل هذا الالتزام. ويمكن أيضا يقول القدماء، عفوا نقرأ العبارة هذه، والقدماء من المشايخ كانوا ملتزمين بأن لا يأخذوا الحديث إلا ممن صلحت حاله وثبتت وثاقته، والعناية بحال الشيخ كانت أكثر من عنايتهم بمن يروي عنه الشيخ. وقد عرفت التزام النجاشي بأن لا يروي إلا عن شيخ ثقة، لا أن يكون جميع من ورد في سند الرواية ثقة، ولأجل ذلك كانت الرواية بلا واسطة عن المجاهيل والضعفاء عيبا، لأنها بلا واسطة وكانت من أسباب الجرح، ولم يكن نقل الرواية المشتمل على المجهول والضعيف جرحا إذا لم يكن شيخا مباشرا. واضح؟ كل ذلك يؤيد ما استظهره المتتبع النوري رحمه الله. ثم إن أكثر أحاديث الكتاب يرويه المؤلف عن أبيه محمد بن جعفر قال قال النجاشي كان أبوه من خيار أصحاب سعد، وأصحاب سعد أكثرهم سقاط كعلي بن الحسين بن معطوي والد الصلوق، ومحمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصلوق، وحمزة بن القاسم، ومحمد بن يحيى العطار القمي. محمد بن يحيى مو معلوم انه من اصحاب جزمة، من اصحاب سعد، بل من اصحاب سعد. والوالد هو المدفون بقم في مقبرة شيخان صلاح حيض. على اي حال، والد جعفر بن قروي مدفون مقابل تقريبا مدرسة سيد قلبيقاري، بس شوي نهاية في قور مع الفرنشاش فلا الفرنشاش صوبها موجود القبر. وأما أخوه المؤلف فهو أبو الحسين علي بن محمد بن جعفر، ما علينا شغل الآن، ثم يسرد قال لي مشايخه. احنا إذا نرجع إلى نفس العبارة التي وردت في ماذا؟ إذا نرجع إلى نفس العبارة التي نقلها الشيخ ابن قولوي، يقول: لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، إذا كانت الرواية وردت بسبب فيه بعض العامة، لكن الشيخ المباشر ثقة من أصحابنا، ألا يصح أن يقول ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا؟ أقول لأنه وقع إليه، كيف وقع إليه؟ من جهة الثقات. واضح؟ فالكلام وصل المتيقن في أمثال هذه الموارد ماذا؟
مباشرة.
الشيوخ المباشرين دون غيرهم. نعم. هو يقول الشيوخ من جهة الثقات من أصحابنا. قطعا لا تكاد تجد رواية المشهورين بالعلم والحديث، ولا تكاد تجد رواية واحدة إلا ما نذر، يعني يكون كل رجال سنة، يكون أول شيء متصلة السنة بالمعصوم، ويكون كل المشايخ التي فيها من أصحابنا الإمامية، ويكونون كلهم مشهورين بالعلم والحديث ومع شاكل ذلك. يعني إذا نريد نطبق هذه القاعدة، لا تكاد تجد مورد واحد من هذه الموارد بهذه الكيفية. شوف، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرج فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. إذا غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم لا ينقل عنهم، فالذين ينقل عنهم كلهم مشهورين بالحديث والعلم والرواية وليسوا في الذاهب. هذا العام مفهوم كلامه، وإلا ما إلى معنى يقول المشهورين بالحديث والعلم. هذا كله يؤكد صحة ما ذهب إليه السيد الخوئي على أحسن التقارير، يعني على أحسن التقارير أن نقول بوثاقة المشايخ المباشرين. هذا إذا لم يكن هناك شك لدى البعض من أن المصنف هل هو أتاكم بفضل التوثيق أم أنه بفضل إعطار اعتبار إجمالي لكتابه. واضح؟ يعني على نحو الغالبية لا على نحو الموجبة الكلية. إذا احتملنا هذا الأمر بعد لا يبقى لهذا التوثيق قيمة، فكل واحد وما يستظهره من مثل هذه العبارة. والحمد لله رب العالمين.